المحافظة على الأعمال، وهو موضوع ينبغي أن يذكر الناس به. التجديد، نحن بحاجة إلى التجديد فيه. فأحب الأعمال إلى الله أجومها، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا واظب عليه. ومن هنا أخوة الأغراض التي يقول البعض إنها بدعة، إنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان ودا معينا، وأن لا يديم على أعمال معينة وأعداد معينة. فرسل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى تحدث عن قيام نصف الليل سهوا وفريضة وطائفة من الليل معك. هذه أوراد تلاوة جزء من القرآن، هذا ورد. الأذكار التي وردت هي أصل لهذه الأوراد. لهذا كان بعض الصحابة كأبي هريرة لهم أوراد معينة، وكذلك كثير من العلماء، حتى الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية كان له ورد، وكان له ذكر في الصباح وحث على الورد. فهذا من جملة التجديد. التجديد في الحقيقة الذي نتحدث عنه في المركز العالمي للتجديد والترشيد هو تجديد يتعلق بالعلوم الشرعية، ويتعلق أيضا بتجديد السلوك. يقول بعض علماء تربيته، وقد ذكر ذلك بعضهم في شرحه لحكم عطاء الله، إن العلوم التي يطلب بها المكلف ثلاثة: علم يتعلق بالعقائد، وعلم يتعلق بالأعمال وسماه العمليات وهو الفقه، وعلم يتعلق بالآداب وهو تزكية النفوس أو التصوف سميه ماشي. هذه العلوم الثلاثة أصلها من الكتاب والسنة، لا يمكن أن نراها مستقلة ولا منبتة عن أصلها، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لتقريب الأمور للناس للعامة قدموا لها الكتاب والسنة من خلال جملة من الأدوات أو الأوعية، فكان علم العقائد مقدما من خلال علم الكلام، وكان علم الفقه مقدما من خلال أصول الفقه، وكان علم الآداب مقدما، يسمونه هكذا الآداب، يسمون بها علم التصوف بخاصة عند شراح الحكم، مقدما من خلال التربية. هذه العلوم الثلاثة تحتاج إلى تجديد. سيكون التجديد من خلال دراسة جديدة لعلم الكلام، من خلال تقديم القواعد النظرية التي اختلف العلماء فيها قبل عشرة قرون بناء على المسلمات الأرسطية أو القواعد المنطقية الفلسفية التي كانت في ذلك الزمن رائجة، وكانوا يتعاملون من خلالها مع ما يجب وما يجوز والمستحيل، يعني أحكام العقل التي هي أحكام محكمة في تعاملها مع الكتاب والسنة ومع مسلمات العقدية. هذا المجال يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى أن نتعامل معه من جديد بناء على النظريات الجديدة وعلى الواقع الذي نعيشه وعلى الخلاصة والحصيلة التي لدينا من أقوال المتكلمين، بعد أن ابتعدنا مسافة عن تلك الخلافات والجدل الذي هو في أكثره عند الإنصاف خلاف لفظي بين من يقول بالتأويل ومن لا يقول به، وبالتالي نريد أن نعيد البصمة للطوائف الثلاث من أهل السنة الذين قال عنهم السفاريني الحنبلي وبحق إن أهل السنة هم الأثريون برئاسة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والأشاعرة بقيادة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والماتريدية أيضا وشيخهم أبو منصور الماتريد. هذه اللحمة يمكن أن نعيدها لتصوري أن الأمر ليس صعبا، خاصة إذا خلصت النوايا ووقع الإنصاب وبحثنا في الموضوع من خلال بحث مؤصل من الكتاب والسنة والمنطق والقواعد العقلية. لنبرز ما ليس من مجال العقيدة لنضعه جانبا حتى لا ندخل في ميدان التكفير والتفسيق والتبديع في مجالات لا علاقة لها بهذا، بل هي من مجالات الفقه والقواعد العقلية. هذا أمر مهم جدا وهو التجديد في علم الكلام. إن العقيدة قديمة جديدة هي أمر ثابت، وهي عقيدة كل مسلم كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحبه وبره، هذا أمر الله ربنا. التعامل بعد ذلك في المتشابهات هنا قد يختلف العلماء، وكما قلت يمكن هنا أن نجد حلولا قبل يتسع الوقت لأن أقدم بعض العينات التي هي مثار جدل بدون شك ومثار اختلاف. التجديد في مجالات الفقه وهذا موضوع حيوي في هذا الزمان هو بربط الفقه بالمقاصد والقواعد الأصولية، وبالتالي أن نعرض القضايا المتجددة والقضايا التي تحتاج الأمة فيها إلى حل على مثلث أو أداة مثلثات، هي من جهتنا النصوص الجزئية والمقاصد الكلية من نظر أصولي والواقع الذي نعيشه، أي مدى الحاجة والضرورة لترجيح قول أو لإحداث قول لا يناهض نصا صريحا ولا يخالف مقصدا أكيدا ولا يهدم قاعدة أو إجماعا ثابتا. هي عملية مركبة ليست بسيطة، وهذا ما أقوله دائما في مجامع الفتوى، وتحتاج إلى مهندس إلى من يحسن هذه العملية، يحسن هذا التقييم. بدون هذه الخبرة وهذا التقييم تال الفتوى ناقصة ومبتورة، وبالتالي جوماء لا تقوم، وهذا ما يقع في كثير من الحالات. إما أن يفتي الشخص فتوى ظاهرية معنى أنه وجد نصا يقول بالتحريم أو يقول بالأمر أو النهي بدون أن يصبر درجات النهي ودرجات الأمر، وهو درجات كما يقول القاضي أبو بكر هذا النهي من الدرجة الأولى وهذا النهي من الدرجة الثانية. كيف نفهم أن النهي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؟ نفهم ذلك من خلال محددين هما الدلالة اللفظية، والمحدد الثاني هو درجة المصلحة أو المفسدة. فبالتزاوج بين المصلحة والمفسدة، وهنا ندخل وصول المقاصد، وبين درجة الدلالة اللفظية يتحددوا هل هذا النهي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. فما أقول بحق ظرف شيء إن النهي بلا تفعل ليس كالنهي بنهى. وهنا أيضا يقول القاضي أبو بكر العربي إن في حديث قال لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها مع حديث آخر وهو نهى، فيقول النهي الأول من الدرجة الأولى والنهي الثاني من الدرجة الثانية. فهنا تتفاوت درجات النهي، ونظل في مرتبة من النهي الأولى هي مرتبة تحريم، والثانية هي مرتبة تحريم مخفف وتحتها النهي المتعلق بالكراهات. فعندنا ثلاث درجات. هذا النهي يمكن أن ينهزم من الدرجة الثانية والثانية ينهزم أمام الحاجة. النهي الأعلى لا تبيحه إلا الضرورة، أما النهي من الدرجة الثانية لا تبيحه الحاجة. هنا يجي نبحث عن الميزان، ميزان الحاجة، ما هي حاجة الأمة إلى هذا. قد تقول هناك معاملة يحتاجها الناس وهناك حاجة عامة لهذه المعاملة، سبيل مثلا، فأصبر هذه الحاجة ثم أرجع إلى النصوص المتعلقة بالغرض، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض كما في صحيح مسلم، وعند ذلك مرسلا نهى عن بيع الغرض. ونقول إن الغرر نهي عن الغرر ليس كالنهي عن الربا، هذا نهي عن الغرر يقعه نقصد الحاجي مقابلا للبيع عند من يقول إنه نقصد الحاجي، والنهي عن الربا ربا النسيئة يرتفع ليكون في الضروري مع شرط المال الذي هو ضرورة، من خلال السبر والتقسيم، من خلال تعامل دقيق مع هذا الميزان يمكن أن نتعرف على أنواع النهي التي يمكن أن نتعامل معها. كذلك حتى الإجماعات، الإجماع متفاوت، هناك إجماع قطعي وهو ما ثبت من التواتر العملي. الناس كثير منهم يتوقف، فلما كنت في المغرب وجاءني بعض الأخوة دكاترة ليجروا معي مقابلة في التلفزيون، بعد المقابلة قالوا نحن نود أن نطرح بعض الأسئلة الخاصة بها، مثلا وما هو رأيك في مشكلة الإجماع؟ فالإجماع ليس على وزان واحد وليس على درجة واحدة، هناك إجماع ثابت بالتواتر العملي، صلاة تصلي أربعة تصلي ثلاثة، هذا لا شك فيه، هذا معلوم من الدين ضرورة. هناك إجماعات نطقية التي نطق بها الصدر الأول، وهذه نادرة لكنها موجودة. هناك إجماعات دون ذلك، إجماعات سكوتية وإجماعات جاءت في وقت لاحق، هذه الإجماعات بها ضعف، وبالتالي يمكن أن ننظر إليها بشيء من التخفيف. فإذا عرضتها حاجة ماسة أو ضرورة حاقة فبالإمكان أن ننظر في درجة الدليل الذي يعتمد عليه الإجماع. ومن أضرب لكم مثلا، العلماء يقول هنا ثبت الإجماع كما يقول ابن القطان حكاية عند الحطاب وعند غيره، ثبت الإجماع بأنه لا تجوز إشارة بشعر، لا تجوز، لا يجوز ضمان بشعر صالحون، لا يجوز ضمان بشعر. طيب هذا إشكال كبير، عندك الآن الضمانات مأجورة كلها بشعر، تذهب إلى بنك أنت طالب خاصة الغرض تريد أن تدرس لابد من ورقة ضمان، أنت مستورد تريد أن تستورد بضاعة، لتستورد هذه البضاعة تحتاج إلى ورقة، فالبنك يقول أنا بحاجة إلى لا جعل أعطيني شيئا حتى أستمر في هذا العمل. فنهي عن الضمان بشعر عندما لا نجد حديثا ثابتا في النهي عنه، وعندما نراجع وصول التعليل فيه والمقاصد فيقول بعضهم لأنه من القربات والقربات لا يعتاب عنها كمال البواب، ويقول البعض الآخر لأنه كمال الباسر لأنه يشتمل على غرض وشهالة، لأن لا يدري الضان الذي يضمن شخصا مدينا لا يريده أن يقضي هذا المدين أو لا يقضي أو سيكون هو مسؤولا عن هذا، يعني العلة التي ذكر النازل رحمه الله تعالى. فعندما تراجع العلل تجد أنه بالإمكان أن نتعامل معها، وبخاصة عندما نجد قول إسحاق بن راهويه الذي يجيز الضمان بشكل، وهو من كبار علماء التابعين. فالمسألة هذا مثال، لا أريد أن أختيه، لا أختي الآن، لا يحملني أحد فتوى، هذه فقط أنزل على ما وصلت إليه شخصيا من خلال البحوث والدراسات التي أحاول أن أقيم ميزانا للتعامل في ميدان توليد الفروع الفقهية من الأصول والقواعد والمقاصد، وفي نفس الوقت دون أن يغيب عن بصري وبصيرتي، أرجو أن أكون تفهمي بصيرا إن شاء الله توفيقا ويرحمنا بذلك، النصوص الجزئية. فهنا لم أجد نصا جزئيا، هذا عمل به السلف، بعضهم قال حكى الإجماع، لم يحكي إجماع عن الصحابة والمسألة، وحتى لا يجد نصا عن الصحابة كانوا يضمنون بلا شعر، هذه طريقتهم، تأتي إلى رجل وتقول اضمني أنا أريد أن أشتري من فلان من ذلك، قلنا نضمنك بوجه الله تعالى. لكن الآن تغيرت المؤسسات وأصبح الناس لا يضمنون بوجه الله تعالى. الأحناف كانوا يقولون بتحريم أخذ أسرتي على تعليم القرآن، لكن فقهاء الأحناف بعد ذلك بعد الصبر الأول إيابين يقولون يجوز ذلك لأن الناس لا يعلمون مجانا حتى لا يضيع الناس. إذا الزمن تغير، وعندما يتحدثون عن ذلك يقولون الاختلاف هو اختلاف زماني وليس اختلاف حجة وضحى، يعني ليس ردا على أبي حنيفة وصاحبه، وإنما ظهر العلماء بعد ذلك أن الزمن تغير وأن الناس إذا لم يجدوا أسرة لا يجلس واحد ليعلم القرآن. فهنا قدموا المصلحة أو التعامل الجديد على المبدأ الذي قام عليه النوح في ذلك. فهناك أمثلة لجملة من الإجماعات التي تقف عقبة أمام المجامع الفقهية في تعاملها مع بعض القضايا التي نحن بحاجة الناس إلى اتخاذ قرارات. ما قضية التضخم؟ التضخم هو عبارة عن غلاء في أسعار السلع وانخفاض في أسعار العملات، باختصار وهكذا. طيب إذا كنت قد أقرضت شخصا، وهذا شيء واقع في لبنان مثلا أيام سابقا أيام الحرب اللبنانية، كانت الليرة رفيعة جدا لكنها بعد ذلك انخفضت. إذا كنت قد أقرضت شخصا 100,000 ليرة ثم جئته بعد ذلك بعد أن أصبحت الليرة مثل أوراق الشجر فقضاك بها، أترى أنك وفيته حقه؟ لا، من شان الحكم ما زالت على أنك تقضي حقه فقط، مع أن الأملة هذه ليست هي ذهب وفضة الذي كان متعاملا به، يعني الأمور متغيرة تماما. ومع أن التضخم الجامع في هذا الزمان ليس كالتضخم اللاحق، انتبه لهذا كثير من الفقهاء، أبو يوسف قال إن الغلاء يؤثر في ما ترتب في جملة من الدنيا. فالذهب كان عملة مستقرة، أما هذه العملات التي صفة العملة هي صفة يقررها حافل، ليست نقودا بالخلقة كما يقول إمام الحرمين في رسول الله بالفضل. هناك أمور، يعني الواقع الجديد
الى جانب المقاصد الى جانب النصوص الجزئيه، هذا الثلاثي لا بد منه عندما نحاول وضع ميزان ونجيد وضع صجته في الكفه حتى يعتدل هذا الميزان. يقول واحد الماني يرد على هنتفتر من مجال اخر تماما، يقول اذا نظر بنظرات زرقاء الى السماء قد يكون مصيبا لكنه اذا نظر الى الارض سيخطئ. اذا هذه النظره التي الجزئيه التي ترى شيئا بنظار، ثم اذا كر الانسان ارجع على البصر كرتين يرى شيئا اخر، هي التي نشتكي منها في مجالات الاجتماع، في مجالات الفكر، في مجالات الفتوى ايضا. هناك فقر، هناك خصاصة، هناك حاجة حقيقية للتسديد في هذا المجال. المجال الثالث التربية، وما أدراك ما التربية والتصوف. طبعا بعض الناس يقشعر من قرية التصوف، يعني السلف كله كان يقول التصوف ما وجد إشكالا، عجيب يعني أن ينزل هذا الإشكال في فترات متأخرة من الزمن. لكن التصوف بضوابطه، ولست عن نحو الاسم غير فتن صافها فصوفية حتى سمي الصوفي كما قال أحد العلماء أبو عباس المرسي أو ابن عطاء، يعني أحد هذين المشايخ. فالتصوف أيضا محتاج إلى أو تربية وتزكية النفوس، يحتاج إلى تجديد أيضا. التجديد طبعا يعتمد على يعتمد على الزمان، ويعتمد على النصوص الحاكمة، ويعتمد على السلوك الذي أقره المشايخ، يعني هو الثلاثي أيضا. الزمان عندنا كلمة جميلة للأستاذ أبي إسحاق أبي سعيد اللب، هو شيخ الشاطبي وإن كان يختلف معه في قضية الإلتهاب. هو أخذ كلمة عمر بن عبد العزيز تحديد الناس أقضيتهم بحسب ما أحدثهم من الفجور، فقال وتحديد لهم ترغيبات بحسب ما أحدثهم من الفتور، ترغيبات بحسب ما أحدثهم من الفتور. أحيانا يتصل بشخص في أي تلفزيون أو بالتلفون من فرنسا مثلا، يقول نحن نجلس هنا نقرأ حزب، قرأت الحزب طبعا المتأخرون حكوا الإجماع بأنها ثبتت ونصوص صريح ورد المنكرات كما يقول سيد عبد الله صح مرق سعود هنا به الآخر، والعور من خفائه قد ظهر، الجمع في ذكر ولي الأعذاب جماعة شاعت مدى الأحقاب فوقع الإجماع بعد القدر ومجاز لمدى القدر. لكن دعك من هذا الإجماع في ذكره هؤلاء واعتمادا على حديث ابن عباس، لكن هؤلاء أليس حال هؤلاء في فرنسا تقتضي أن يجتمعوا ويكونوا، يقول واحد يقول اخرج إلى الشارع إلى هذه الشوارع التي قد لا تكون مساجد بدون شك، بدلا من أن تجلس هنا في المصلى أو في المسجد بفكر الله ويتقى. يعني هناك حاجة إلى فهم، إلى فهم الترغيبات، إلى فهم أوضاع الناس في الغفلة، إلى إعادة الخوف والرجاء أيضا. الرجاء مهم كالخوف، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إن نقصان الرجاء لوجود الزلل دليل أو علامة على الاعتماد على الأمل. إذا كان الإنسان لو يرتكب زللا ينقطع رجاءه عن الله، هذه علامة على أنه كان يعتمد على عمله، والأصل لا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. في آية الرجاء للنفوس إعادة الخشية، إعادة الزهد، إعادة الرياضة، إعادة سلوك السلف الصالح في حياة الناس. ليست المظاهر فقط أو المشاعر التي يعبر عنها، وإنما جهر هذا العلم يجب أن يجدد في النفوس، لأن الإيمان يبلى ويحتاج إلى تجديد. وهذه العلوم الثلاثة: علم العقائد بأدوات علم الكلام، وعلم الفقه بأدوات الأصول والمقاصد، وعلم تزكية النفوس بأدوات السلوك والسنة. لا شك في ذلك، لا أحد يفر من السنة، سنة حاكمة محكمة في كل، يجب أن يجددها. يجب أيضا أن يجدد فهم الحياة، فهم العلاقة مع الآخر، وهذا تصيده يتعلق بسلوك الناس، تعلق بعلاقة الناس بدينه، بعلاقة الناس بالآخرين، بعلاقة الناس بالمجتمعات، بعلاقة الناس بما يسمى بالعولمة. هذا أيضا مجال آخر من التجديد والتخييد، يجب أن نلجه وأن نحاول أن ندل النصع فيه. والأدوات طبعا هي الدراسات المعمقة، وما سميناه بالتأصيل بالتوصيل، أن نؤصل القضايا تأصيلا لا لبس فيه، ثم أن نقوم بعملية التوصيل، التأصيل والتوصيل. التوصيل من خلال قادة الفكر، وهذا ما قمنا به بتواضع في أوروبا عندما عقدنا جملة من الندوات لتأصيل بعض القضايا، وكان والحمد لله من شرائها ومن بركة ذكر الله سبحانه وتعالى بفضل الله، أن اتفقت الطوائف الثلاث أو أشخاص ينتمون إلى هذه الطوائف على نفاق بينهم لتوقيف اختلافاتهم الضارة. طبعا قد لا نلغي الاختلاف، لكن يكون اختلاف تنوع وليس اختلاف عداء وبغضاء، لأن لا تباغضوا، لا تباغضوا قوية. هذا له من أي درجة؟ هذا الدرجة الأولى، لا ما هو بلا تبع، ومؤكد في الكتاب والسنة، هذا أهم من الفروع. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، فالفرع الذي سألت عنه هو فرع، والألفة بين المسلمين والوحدة هي أصل، فلا يجب أن لا يخترق هذا الأصل، وأقول في المعنى من أجل فرع مختلف فيه. هذا يقوله ابن تيمية. إذن التأصيل والتوصيل هو المهمة التي يجب أن نقوم بها. التأصيل هو من خلال البحوث والدراسات الجادة في المجالات التي ذكرتها، والتوصيل من خلال أدوات التوصيل وهي كثيرة، منها الإعلام، منها الندوات، منها المؤتمرات، منها المجامع الفقهية والمجامع الفكرية التي تنشأ. فأدوات التوصيل أدوات كثيرة، وأدوات التأصيل أدوات كثيرة، لكن العقبة الكبرى هي أن هي إشعار الأمة بضرورة هذا الأمر. قد تقول لشخص أريد أن أبني مسجد، يقول لا هذا حسن، هذا صحيح، هذا شيء عظيم، لكن إذا قلت هناك قضية فكرية وإشكالية فكرية، الأمة بحاجة إلى أن تجدد لها، بحاجة إلى أن إلى توجيه، بحاجة إلى إلى إفتاء صحيح، لا يشعر بالحاجة إلى هذا، ولا يشعر بالحاجة إلى هذا. قد يكون عنده إشكالات، لكن لا يشعر بالحاجة إلى هذا التأصيل، وهذا التأصيل ضرورة. يعني المقع خلاص، فهو دائما كحمار الرحى يدور حول نفسه لا تنتقل من كونه إلى كونه. فما يقول مشايخنا كما قلنا عطاء الله ورحمه الله تعالى، فسيظا يدور حول نفسه، وبالتالي تولي الأمة دائما تتقي من إشكال إلى إشكال وبدون أن تجد حلا صحيحا لقضاياها. إن شاء الله مراكز فكرية، وهذا ضروري جدا جدا. كثير من الناس يعني في الغرب مثلا نجحوا في بنيان عن طريق المراكز الفكرية. في هذه السنة جاءت مشكلة الأزمة المالية، الأزمة المالية من خلال مقاصد الشريعة لما درسناها وقدمناها هنا من دراسات اندلع حلول رائع، لكن من ناحية تطبيقية تطبيقاتنا ليست جيدة، لم نستطع أن نقدم أدوات الآخر مع طلبهم. هناك شرائط غير طلبت، حتى الفاتيكان قبل 3 أسابيع قال المصارف الإسلامية مهمة، ممكن تعاملوا معها، لأن الإسلام يمكن أن يقدم حلا لهذه الإشكالات. هو ربما نزل فيه قدمه لثلاثة عنك لبراسل المكرية وأحراض المكرية، طلبوا منها أن تقدم حلوله، لكن لأن السياق سياق تعامل بالديون والربا والرهون غير المقبوضة، هذه العناصر الثلاثة لهذه الأزمة، هو سياق لا يمكن أن يحل عن طريق تكرير نفس السياق بدون الخروج منه. وطبعا عندنا وهذه معجزة الإسلام في الشريعة الإسلامية حلول واضحة جدا ومقننة، طبعا علينا أن نضيف إليها ما وصلت إليه البشرية والأدوات التي وصلت إليها، حتى لأن المثال رحمة العالمين عالمين. إذا وقع إشكال في مكان حاول أن تقدم شيئا من هذه الرحمة بهذا الإشكال حتى تحلها، حتى عند هؤلاء ولو لم يكن على ديننا عندهم أزمة مالية، هذه الأزمة المالية الرحمة، هذه الرحمة رحمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بإمكان أن تقدم حلا لهذه الإشكالات، الإشكالات الأخلاقية التي تعج بها البشرية. كل هذا يستدعي منا أن نبذل جهدا لتقديم حلول لهذه التحديات، وقد ركزنا في الماضي على الأقليات، والحمد لله وقع تطور لا بأس به بعد 10 سنوات من المجلس الأوروبي البحوث الإفتاء الذي قررناه في بريطانيا وبعد ذلك انتقل إلى دبلن. الحمد لله وقع تطور لا بأس به في تقديم الفتاوى لهذه المجتمعات.